لماذا؟ بين وجه ذلك. قال لأن هذا يدل على تحريه، وأن هذه الزيادة التي زادها غيره لم يكن ضبطها فتركها، مع أن في احتمالا أن يكون نسيها. والنسيان قدح في الإنسان ولا لا؟ قدح. لكن الزيادة إنما رددناها لمخالفته غيره مع اتحاد المخرج. وأما النقص فإن كلام الشافعي رحمه الله قد لا يسلم من كل وجه. صحيح أنه قد يدل على تحريه، وأنه لم ينقل أو لم يروي إلا ما أتقن، لكن قد يقال إنه يدل على أنه نسي، نسي ما أتمه غيره من الحفاظ، وحينئذ فيكون في ذلك قدح. والظاهر لي والله أعلم أن الشافعي لم يعتبره قدحا، لأن الأصل عدم القدح، فيحتمل أنه تركه تحريا واحتياطا. وعلى كل حال فالمخالفة إما بزيادة وإما بنقص وإما بتقديم أو تأخير، وربما نزيد أمرا رابعا باختلاف في الإعراب يختلف به المعنى. فهذه أربعة وجوه، فكل ما لا ينافي الثقات من هذه الوجوه الأربع فإنه مقبول. النقص والتقديم والتأخير هذا ما يضر، وكذلك الإعراب إذا لم يختلف به المعنى فإنه لا يضر أيضا. أما الزيادة فالغالب أن الزيادة يختلف بها المعنى، الغالب أن الزيادة يختلف بها المعنى، فإذا كان منافي لمن هو أرجح فإنه شاذ ولا يقبل. هنا أنا عندي فإن خولف، عندكم أي الراوي؟ ما عندنا أي الراوي. عندي أشهر منه. طيب قوله أي الراوي، أل هنا للعهد، أي راوي الصحيح والحسن. هنا
أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك.
طيب إذن من هنا أخذنا تعريف المحفوظ والشاذ. فالمحفوظ ما خالف به الثقة غيره ممن هو دونه، هذا المحفوظ، ما خالف به الثقة غيره من الثقات ممن هو دونه إما في العدد أو في الأوثقية، هذا المحفوظ. الشاذ ما خالف فيه الثقة غيره من الثقات ممن هو أرجح منه عددا أو صفة. نعم.
من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتق الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسلة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم من رواية من هم أكثر عددا منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح.
طيب إذن في زيادة الآن، في زيادة، وش الزيادة اللي حصلت؟ ها؟ وصله إلى ابن عباس. فقدم من؟ الواصل ولا الواصل؟ لماذا؟ لأنهم أكثر عددا. وشيء آخر، لأن معهم زيادة علم، لأن معهم زيادة علم، وهذه من أسباب المرجحات، لأن السند واحد. لو قيل إن الراجح حذف ابن عباس لكان الحديث مرسلا، لأنه رفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، إذن وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يعني أولى منه بالقبول، فيشمل زيادة العدد وزيادة الوثقية. الله أعلم. إن وافقه غيره المتابع إيه هو شرح الآن هو الاعتبار بس. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا شرح الآن. مخالفة مع الضعف. ها؟ كيف ما هو واضح؟ الآن نقول ذو السماع زيادة مؤيد ولو من الخارج فإنها تنبني على هذا التفصيل. نعم. نعم. احنا ذكرنا أن مقتضى قاعدتنا هذا أنها ما تقبل، ولكننا قلنا إن لها مؤيد من خارج، وهي أنه قد ختم الدعاء بمثلها في دعاء المؤمنين، فيكون هذا مؤيدا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقري، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات. رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وهو المعروف، وعرف بهذا.
طيب، إذن عندنا محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر، فالمحفوظ والشاذ متقابلان، والمعروف والمنكر متقابلان. ولهذا لو قلت إن المحفوظ يقابل المنكر، صح ولا لا؟ غير صحيح. ولو قلت إن المعروف يقابل الشاذ فهو خطأ، فالمحفوظ يقابل الشاذ والمعروف يقابله المنكر. أيهما أعظم مخالفة؟ المعروف مع المنكر أشد، لأن المنكر هنا الذي خالف ضعيف ما يعتمد عليه، بخلاف الشاذ فإنه ثقة لكنه اعتبر شاذا لأنه مخالف لمن هو أرجح منه. فهنا مثلا الذي رواه مرفوعا ضعيف، ولهذا نقول إن رفعه منكر. وسيأتي إن شاء الله أيضا للمنكر تعريف آخر في كلام المؤلف، لكن هنا في باب المخالفة نقول المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح. نعم. تمعنا فهد؟ نعم.
وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهم اجتماعا افتراق المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ روايته ثقة
راوي
ثقة أو صدوق، والمنكر راوي ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله أعلم.
صح. بينهما عموم وخصوص موجه، كيف ذلك؟ لأن النسبة في العموم والخصوص قد تكون وجهية وقد تكون مطلقة، فيقال مثل بينهما عموم وخصوص مطلق، وبينهما عموم وخصوص وجهي. فإن كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس فهو لا مطلق، إذا كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس، يعني أحدهما يصح الإخبار به عن الآخر والثاني لا يصح، فهذه عموم وخصوص مطلق. نعم. وإن كان لا يصح كذا، وإن كان لا يصح ذلك فبينهما عموم وخصوص من وجه. فمثلا إذا قلنا الراتبة صلاة، ما هي النسبة بين الراتبة وبين الصلاة؟ عموم وخصوص مطلق، لأن كل راتبة صلاة، فتقول كل راتبة صلاة، لكن هل تقول كل صلاة راتبة؟ ما يصح، ما يصح. وعدلنا أن كل إنسان حيوان وكل حيوان ليس بإنسان، لأنكم تقولون ما نبي هذا المثال ونتركه. طيب نعم، كل سكري تمر، ها؟ كل سكري تمر، لا، السكري عندنا نوع من أنواع التمر، ما هو السكري يعني اللي طعمه حلو، لا. طيب يصح هذا؟ طيب عموم خصوص مطلق، لأنك تقول كل سكري تمر ولا تقول كل تمر سكري. طيب لكن عندنا الشاذ والمنكر، لا يمكن أن تقول كل شاذ منكر، قل لا يصح تقول كل شاذ منكر، لا. طيب هل يصح أن أقول كل منكر شاذ؟ إن قلنا نعم صار بينهم عموم وخصوص مطلق، ولكن ما الذي يقول بينهم عموم وخصوص من وجه. ولكن إذا قلت إن كل منكر شاذ من حيث المخالفة فقط، صح ولا لا؟ صح، ولأن المخالفة في الجميع، فصاحب المنكر وصاحب الشذوذ كلاهما مخالف لثقة، لكن هذا ضعيف وهذا غير ضعيف ثقة. فالحاصل الآن أن عندنا أربعة أنواع من علوم الحديث، وهي المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر. فإذا قال المحدثون مثلا هذا الشاذ، فالمعنى أن راويه ثقة مخالف لمن هو أوثق منه أو أرجح منه. وإذا قالوا هذا حديث منكر فله معنيان، إن كان من حيث المخالفة فإن معناه أن راويه ضعيف مخالف لمن هو لثقة، ما نقول لمن هو أوثق منه لأنه ضعيف ما عنده ثقة. والمعروف هو ما خالف الثقات فيه الضعيف، والمحفوظ ما خالف الثقات فيه الثقة لكنه دونه. أيهن؟ أي نعم. طيب عندنا مثلا في الأحكام الشرعية، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال لا صلاة بعد صلاة العصر. فهذا بينهما عموم خصوص من وجه، لأنك إذا نظرت إلى الحديث الأول وجدته عاما في الزمن خاصا في الصلاة، ولا؟ والثاني بالعكس، لا صلاة عام وخاص بالزمن، فبينهما عموم وخصوص وجهه. وكذلك مر علينا في العدد في المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام في إيش؟ عام في المتوفى عنها زوجها حاملا كانت أم غيره، وخاص في العدة أربعة أشهر وعشرة. وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن، هذا عام في المتوفى عنها وغيرها، وخاص في الحامل، فبينهما عموم وخصوص من وجه. طيب، الكلام على أن النسب ذكروا أنها أربع، ولكن هذا ليس محل بحثه، عموم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق وتساوي واختلاف. فالتساوي معروف كإنسان وبشر، هذا يساوي هذا في الدلالة. والعموم وخصوص المطلق والوجه عرفتموه، والمخالف هو الذي لا يصدق أحدهما على الآخر إطلاقا، مثل بشر وحجر، هذا لا يمكن أن نقول بينهما نسبة. نعم. طيب المتن.
والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن
إن وافقه غيره. لا اكتبوها، يمكن عندكم بالشرح، يمكن ما حط عليها قوس، ها حط الشرح عندنا متن.
والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن نسبه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم.
بس ها؟ أيهن؟ المكتوب في الأعلى، مكتوب في الأعلى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفرد النسبي إلى آخره. تقدم لنا أن الفرد نوعان: فرد مطلق وفرد النسب. فالفرد المطلق ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، بأن يكون التفرد من التابع. والفرد النسبي ما كان التفرد فيه في أثناء السند بالنسبة لتلميذ من التلاميذ انفرد به عن بقية التلاميذ، مثل هؤلاء جماعة روى عن شيخ وانفرد أحدهم بحديث، فهذا يسمى فردا نسبيا. وقد يكون الفرد النسبي باعتبار الأماكن، مثل أن يكون فردا نسبيا فيما يروي عن أهل الشام أو عن أهل العراق أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذا الفرد على اسمه فرد نسبي باعتبار النسبة إلى شيء معين. الفرد النسبي له ثلاث حالات: إما أن يوافقه غيره فهذا يسمى متابع، والمتابعة أقسام كما ستأتي إن شاء الله تعالى، وإما أن يوجد شاهد حديث آخر من طريق آخر يشبه هذا المتن الذي انفرد به هذا الراوي عن شيخه فيسمى هذا شاهدا، مع أن الشاهد قد يطلقونه على ما يقوي الحديث وإن لم يكن هناك فردية، كما لو كان الحديث في طرقه ضعيف ثم وجدت له شواهد يسمونها شواهد وإن لم يكن هناك فردية، لأن الشاهد هو الذي يقوي الشيء ليثبته، ومنه شهادة الإنسان في الدعاوى، فإنها تقوي جانب من المدعي الذي أتى بالشاهد. فإذا روى هذا الفرد حديثا لم يروه غيره عن هذا الشيخ، ووجدنا له شاهدا من حديث آخر يشبهه في المتن، إما شبها معنويا أو شبها لفظيا، فإن هذا يسمى الشاهد، يسمى الشاهد لأنه شاهد لهذا الفرد النسبي بالصحة حيث قواه. هناك شيء ثالث يتعلق أيضا بالفردية وهي التتبع، يتتبع الطرق والمسانيد والمؤلفات لننظر هل لهذا شاهد أو متابع، وهذا يسمى اعتبارا، يسمى الاعتبار. فعندنا فيما يتعلق بالفرد النسبي ثلاثة أمور: المتابعة، والثاني الشاهد، والثالث الاعتبار. ولهذا دائما يمر علينا حتى في البخاري يقول تابعه فلان بن فلان عن كذا وكذا، لأن يكون هذا الراوي فيه شيء من الضعف، فإذا انفرد عن الشيخ فإنه يوجب الشك في صحة روايته، فإذا توبع صار ذلك مقويا له. إذا لم نجد متابعا بحثنا هل أحد من الرواة روى هذا عن هذا الشيخ كما روى هذا المنفرد، ما وجدنا متابعا. نرجع إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الشواهد. والمتابعة أقوى من الشواهد، لأن المتابعة توافق الفرد في نفس السند، في نفس السند والمتن، والشاهد في المتن فقط، في المتن فقط، لأنه يأتينا من طريق آخر لكنه يشبه هذا الذي حصل فيه الفردية. فتتبعنا للطرق والمسانيد والمؤلفات في علم الحديث يسمى الاعتبار، يسمى الاعتبار. وأشبه ما يكون له الصبر والتقسيم عند الأصوليين، يعني أنهم يتتبعون وينظرون في هذا الشيء هل له شاهد، هل له متابع، وهل هذا لازم، هل يعني هل يجب على طالب العلم طالب الحديث أن يتتبع الطرق لوجود شاهد أو متابع؟ الجواب نعم يجب، لأن انفراد هذا الشخص عن هذا الشيخ بما خالفه غيره يوجب إيش؟ يوجب أينما الشك في صحة هذا، فلا بد من أن نتابع، من أن نعتبر حتى ننظر هل هناك متابع أو شاهد. والله أعلم. فهمنا أن ما يظن أنه فرد، فرد النسبي، ما يظن أنه فرد إذا وفق في الشيخ، في شيخه، فهي متابعة تامة، وإن وفق في من فوقه فهي متابعة قاصرة. وجه ذلك أنه إذا وافقه في شيخه صار السند من شيخه إلى منتهى، قد اتفق عليه الراويان. وإذا كانت الموافقة في من فوق الشيخ صار السند في من فوق الشيخ متفقا عليه، لكن في الشيخ غير متفق عليه. واضح يا جماعة؟ مثال ذلك، لنفرض مثلا أن رقم واحد كان شيخا لرقم اثنين، ورقم اثنين يظن أنه ما روى عن هذا الشيخ أحد غيره، فهذا إيش؟ فرد، فرد نسبي، لأن الفردية صارت في أثناء السنة. إذا جاء إنسان رقم ثلاثة وروى عن رقم واحد الذي هو الشيخ، وش صار؟ صارت المتابعة تامة، لأن هذا السند من أوله إلى منتهى اتفق فيه الراوية، فتكون متابعة تامة. وإن كان هذا الراوي اللي هو رقم ثلاثة روى عن من فوق رقم واحد، عن شيخه، فهذه متابعة قاصرة، لأن الراويين لم يتفقا في الشيخ. والحاصل أن الفرد إذا وافقه غيره في شيخه فهي متابعة تامة، وإن وافقه غيره في من فوق الشيخ فهي متابعة قاصرة. طيب، ما فائدة المتابعة سواء قاصرة ولا تامة؟ فائدتها التقوية، لئلا يقال إن هذا الذي انفرد بهذا الحديث لا نقبل انفراده. فإذا جاء أحد يروي معه إما عن الشيخ فمن فوقه أو عن من فوق الشيخ فإنه بلا شك سوف تتقوى روايته، ففائدتها التقوية. والمؤلف ضرب مثلا واقعيا في الموضوع، ما هو مثل فرضي واقعي، يقول مثال المتابعة التامة:
مثال المتابعة ما رواه الشافعي بالأم عن مالك عن عبد الله بن ديرا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك.
طيب، إذا تفرد به الشافعي عن مالك بهذا اللفظ يكون فردا نسبيا، لأن الشافعي هو الذي تفرد بهذا اللفظ عن مالك، أما غير الشافعي فرواه بلفظ آخر، ولا هو الحديث من طريق مالك بلا شك، لكن بهذا اللفظ فأكملوا العدة 30. الرواة ما رواه بهذا، رواه عن ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له. فظن قوم أن الشافعي رحمه الله تفرد بهذا اللفظ عن مالك، فيكون فردا نسبيا. طيب، المؤلف شرح القضية يقول:
فعدوه في غرائبه.
عدوه ولا عدوه؟ السؤال المشرح، هل نقول عدوه ولا عدوه؟ عدوه، لماذا؟
عدوه يعني جعلوا
منه
بالعدل.
وعدوه من التعدي، عدوه يعني عداه إلى كذا وكذا، مثل تقول عد حرف الجر أو عد العامل بحرف الجر، مثل صلوه وصلوه. صلوه من التصليه، وصلوه من الصلاه. فالحاصل انه يضم اذا كان اخر الفعل هي الدال في عدوه، ويفتح اذا كان اخر الفعل حرف العله المحذوف من عدى يرحمك الله. نعم.
فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد
بلفظ،
فإن غم عليكم فاقدروا له، ولكن وجد
بدل إيش؟ بدل فأكملوا العدة 30. نعم.
ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن
سلمة القعنبي. ها؟ لا عندي سلمة. والله ما هذه، لازم راجعوا. قال بالميم أو مكتوبة بالميم. إيه، لكن ما هو معروف. الله، وش عندكم انتم؟ السلام. ها؟ وش يقول الحاشي؟
كما في التقريب التهذيب.
يا الحاشي وش يقول؟
ليس
حاشي. اي طيب، على كل حال ما خير يتحقق، لان اللي نعرف بالسين. اي نعم.
ذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة.
طيب الآن المتابعة التامة ليش؟ لأنه وافق الشافعي في شيخه فكانت المتابعة التامة. والناس يظنون بالأول أن الشافعية انفرد بهذا اللفظ عن مالك. نعم.
ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. وإن وجد من
يعني عندي بل لو جاءت بالمعنى كفى كونها مختصة من رواية ذلك الصحابي. كفى إذن ما نقول لك لكنها، وش بعد عندكم لكنها إيش؟ لا كفى لكونها مختصة. ها؟ بكونها عندكم بكونها.
بل لو جاءت بالمعنى كفى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك.
إيه. لا هو على كل حال العبارة الأخيرة سليمة، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. لكن اللي عندي أقرب للصواب، بل لو جاءت المعنى كفى لكونها مختصة من رواية ذلك الصحابي. على كل حال ما يهم، المعنى فهمتوها الآن، واضح أن المتابعة إذا جاءت بالمعنى فإنه يكفي، مو لازم باللفظ. وإنما قال المؤلف ذلك لأن قوله فاقدروا 30 غير قوله أكملوا عدة. فعندنا الآن صارت المتابعات فاقدروا 30، فكملوا 30، فأكملوا العدة 30. المؤلف يرى أن هذه كلها بمعنى واحد فتكون متابعة. وأهم شيء عندي أن نعرف معنى المتابعة. المثال لكن القاعدة، إذا كانت المتابعة مع المنفرد في شيخه فمن فوقه فهي تامة، لأنه وافق المنفرد في جميع السند. وإذا كانت موافقة في من فوق الشيخ فهي قاصرة. طيب إذا كانت في شيخ الشيخ فهي قاصرة لكن قريبة من الكاملة. في شيخ شيخ الشيخ أقصر من التي قبلها، وكلما ارتفع صار أقصر. فإن جاءت من طريق صحابي آخر لم تكن متابعة، صارت شاهدا. نعم. إلى أن تصل للصحابي نعم تكون قاصر، تكون قاصر. لكن بعضها أقصر من بعض، لأن كلما ازداد عدد الشيوخ المتفق عليهم صارت أقوى. نعم.
وإن وجد متن يروى من حديث صحابي وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى وفي المعنى فقط فهو الشاهد.
أو في المعنى فقط. لا أو في المعنى.
أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
نعم.
وخص قوم
وراء هذا ليس هذا بالمعنى لأنه قال أكملوا عدة شعبان وعندي أن هذا ليس في المعنى في الواقع لأن قوله أكمل العدة 30 أعم حيث يشمل شعبان ورمضان وغيرهما وغيرهما أيضا لأن اللفظ الآن عندنا الأول الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 عدة إيش؟ عدة شعبان لتصوموا أو عدة رمضان لتفطروا ويقاس عليهما غيرهما فهو أعم من قوله فأكملوا عدة شعبان 30 لأن أكملوا عدة شعبان 30 يختص بماذا؟ في شعبان للصوم ولا يشمل شوال للفطر إلا عن سبيل القياس إلا على وجه القياس. المهم أن المتابعات والشواهد نحتاج إليها لتقوية إيش؟ لتقوية الحديث لتقوية الحديث. نعم إيه نعم ها ما في أسباب إلا داخلة في ذلك. نعم
كل شهر
ما يمكن الظاهر انه بعيد ها
كل شهر
ان صار بيزيد عندك ايام لان القمر اذا ارتفع بيشوف بيشوفون الناس ما يصير فيه اغماء. نعم
وخص قوم المتابعه لما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا والشاهد بما حصل
يعني كذلك سواء كان من ذلك الصحابي أو غيره
وقد تطلق وقد
ها كيف وخص قوم المتابعة خص قوم المتابعة بما حصل باللفظ والشاهد بما حصل بالمعنى شاهد عندك الشاهدة أنتم أيه بالفعل نعم والشاهد بالنصب
والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل
صحيح الأمر فيه سهل لأن كل من الشاهد والمتابع فيه التقوية ولكن الحقيقة أن التحرير الذي سلكه المؤلف أولا هو الصواب أن المتابعة تحصل في الإسناد سواء اتفق اللفظ أو المعنى والشاهد تحصل يكون من حديث صحابي آخر من حديث صحابي آخر كحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في المثال الذي ذكر المؤلف. نعم
من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار
لا تكسر همزة هو الاعتبار
هو الاعتبار وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو
ها؟ كيف؟ إلا شرحناه بارك الله فيكم مشروح أنا شارحه أيضا بسيط ما يحتاج لشرح. نعم ها نعم خلينا نكمل كلام المؤلف وليس كذلك
بل هو هيئة التوصل إليهما وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه
فائدة
تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة.
إينا.
والله أعلم.
نعم وش اللي عندك؟
حاشية.
شغل
قوله تتبع الطرق، قوله تتبع الطرق لذلك والاعتبار، اعلم أنه لانحصار للمتابعة والشواهد.
أنه إيش؟
لا
انحصار. نعم.
لانحصار للمتابعة والشواهد في الثقة، فقد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه إلى انفرد، إلا أنه ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار، وإنما لذلك درجات مفصلة في باب مراتب الجرح والتعديل. وقد انتفت المتابعات
وقد
انتفت المتابعات وتمحض الحديث فردا
وتمحض
الحديث فردا فله أربع أحوال: حال يكون مخالفا مع كون الراوي حافظا ضابطا عدلا فيكون صحيحا، وحال يكون الراوي قاصرا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا، وحال يكون بعيدا عن ذلك فيكون حديثه مردودا.
وين الرابع؟ وين الرابع؟ نعم. كيف؟ نعم. مخالف وحال يكون غير مخالف، وحال يكون مخالف من هو أوثق ومن هو أدون، يرجع إلى الحاشية يمكن منقولة من كتب الكتب الأخرى، لو تراجعوا عن النكت على ابن الصلاح يمكن يذكرها. ما هذه وراء الطابع الله. ها؟ مكتب اسمه؟ يمكن الناشر ما ذي. ها؟ والقسم. القسيم والقسم. القسم من الشيء هو الجزء منه، والقسيم للشيء هو المقابل له. فالقسيم للشيء بينه وبين الشيء تباين تام، والقسم من الشيء جزء منه، القسم من الشيء جزء منه. فمثلا نقول المياه قسمان: طهور ونجس. هذا هو الشيء، يكون النجس قسيم ولا قسم؟ قسيم. طيب الطهور منه ما هو مكروه ومنه ما لا يرفع الحدث، حدث الرجل وما أشبه ذلك، هذا قسم منه. فالقسم من الشيء هو الجزء منه، والقسيم للشيء هو المقابل له المباين له. ولهذا يرد عليكم أحيانا يقول هذا قسيم للشيء وليس قسما منه، أو يقول قسم له وليس قسم منه وليس قسم له. هنا لما قال ابن صلاح رحمه الله معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، يظن الظان أن هذه ثلاثة أشياء كل واحد منها قسم برأسه، فيكون الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد وكذلك المتابعات. ولكن الاعتبار كما قال المؤلف هو أن نتتبع الطرق لنعلم هل لهذا الحديث الفرد متابع أو شاهد، فهو كيفية الوصول إلى معرفة أن له إيش متابعا أو شاهدا. طيب الشاهد والمتابع قسيم ولا لا؟ كل واحد منهما قسيم للآخر لأنه قسم مستقل برأسه. المتابعة التامة والقاصرة أقسام. طيب يعني المتابعة القاصرة قسم والتامة قسم، وكل منهما يطلق على أنه يطلق على المتابعة. واضح عبد الرحمن؟ واضح عبد الرحمن؟ أيهن؟
المتابعة التامة قسم
لوحدها؟ لا لا، كلها متابعة لكن المتابعة تنقسم إلى قسمين: تامة وقاصرة. جزء منها، لكن الشاهد ليس من المتابعة في شيء، قسيم لها. نعم واضح الآن. نعم المقابل له، سواء المقابل سواء كان نقيض أو ضد أو خلاف، اللي هو المهم مقابل له. نعم العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم المقبول. كلمة المقبول قسيمها المردود، وهذا التقسيم باعتبار المتواتر والأحاد، باعتبار الأحاد، لأن المتواتر لا ينقسم إلى مردود ومقبول، إذ كله مقبول. إذن ثم المقبول يعني من الأحاد، ثم المقبول يعني من الأحاد، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، يعني إذا جاء دليل من الأحاد سالم من المعارضة، يعني لا يعارضه شيء لا من القرآن ولا من السنة، فهو المحكم. محكم اسم مفعول من أحكم الشيء إذا أتقنه. والمحكم يطلق على عدة معان، يطلق على ما لم ينسخ، وحينئذ نقابله بماذا؟ بالمنسوخ، نقول محكم ومنسوخ. ويطلق على ما كان واضح المعنى فيقابل بالمتشابه، ومنه قوله تعالى: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وربما يطلق على الوجه المناسب لمقتضى الحال، فهذه ثلاثة إطلاقات للمحكم. المؤلف هنا يتكلم على الإطلاق الأول، أي المقابل للمنسوخ، فالسالم من المعارضة الذي ليس له ما يعارضه يسمى محكما، مثل حديث: إنما الأعمال بالنيات، لا صلاة لمن لا وضوء له، وهو كثير جدا، وهو الحمد لله أكثر النصوص محكمة لا معارضة لها. يقول: إن سلم المعارض فهو المحكم، وإن عورض بمثله فمختلف الحديث، فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. إذا عورض المقبول بمثله وأمكن الجمع سمي عند أهل العلم بالحديث مختلف الحديث، يعني الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتخالف. وقد ألف فيه العلماء كتبا، ومن أحسن ما رأيت كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، يذكر الأحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض ثم يجمع بينها. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، كلاهما من الأحاديث الصحيحة. فقوله لا عدوى ولا طيرة يقتضي نفي العدوى، وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد يقتضي وجود العدوى، وإلا ما كان للفرار منها فائدة. فنسمي هذا إيش؟ نسميه مختلف الحديث، لأن بينهما تعارضا، لكنه تعارض ظاهري يمكن الجمع بينهما. فيقال في حديث النفي لا عدوى ولا طيرة: أي أن المرض لا يعدي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل، ولو شاء الله لم يعدي. فيكون في النفي فيكون المراد بالنفي نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن الأمراض تعدي بنفسها ولا بد من انتقال المرض المعدي إلى المريض إلى الصحيح إلى الصحيح. وهذا الاعتقاد صحيح ولا صحيح؟ لا صحيح، غير صحيح. ولهذا لما أورد على النبي صلى الله عليه وسلم إيراد ينقض هذا النفي قالوا يا رسول الله الجمل الأجرب يأتي إلى الإبل الصحيحة التي هي كالضباء في الرمل ثم يعديها فتجرب، إيراد صحيح هذا الإيراد ولا لا؟ صحيح، هذا شيء مشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ ها؟ وش نقول؟ الله. فالذي يعدي فالمرض لا ينتقل بنفسه بل بتقدير الله عز وجل وأمره، كما أن الجرب الأول الذي أصاب المجروب الأول إنما كان بتقدير الله عز وجل. طيب، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، هذا يقتضي أن إثبات العدوى. نقول نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بتوقي الأسباب التي توجب الضرر، ولا يعني أن هذه الأسباب فاعلة بنفسها موجبة لما تقتضيه. أولى. طيب، فهذا هو الجمع بينهم. إذن نسمي هذا إيش؟ مختلف الحديث. يقول المؤلف رحمه الله مختلف الحديث بعده أو ها هي أو لا فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ. هو ثبت أو لا، يعني أو لا يمكن الجمع، عورض بمثله ولم يمكن الجمع. فإن ثبت المتأخر عادل، كتابك وينه؟ فإن ثبت المتأخر، إن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، فهو الناسخ والآخر منسوخ. والناسخ هو الرافع لحكم المنسوخ أو للفظه، ولهذا نعرف النسخ بأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. فالنسخ رفع للحكم كله، أما رفع الحكم عن بعض الأفراد فيسمى تخصيصا، وقد يسميه العلماء علماء السلف قديما بالنسخ، أي أن النسخ في عرف السابقين قد يراد به التخصيص، لأنه في الواقع رفع لبعض للحكم عن بعض أفراده، فهو نسخ جزئي. على كل حال، إذا لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فالمتأخر ناسخ والثاني منسوخ. فإن قلت هل تثبت النسخ في الأدلة الشرعية؟ فالجواب أقول نعم، أثبته بالنص والواقع. أما النص فقال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا نسخ. وأما الواقع فاستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن وعفى عنكم فالآن باشرهن الآن، وأما قبل فلا، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخره. وقال الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هذا نسخ ولا غير نسخ؟ نسخ لقولها الآن. فالنسخ إذا ثابت بالدليل الشرعي والواقع الحسي. طيب، هل العقل يجوز النسخ على الله في أحكامه؟ الجواب نعم، يجوز، لأنه لا يمكن أن تأتي النصوص بما يمنعه العقل أبدا. ثم إن العقل قد يوجبه، فإن الأمة إذا تغيرت حالها من حال إلى أخرى تناسب الحكم الناسخ كان مقتضى العقل إيش؟ أن يتغير الحكم لتغير الحال، فيكون النسخ إذن قد دل عليه النص والحس والعقل، خلافا لمن أنكره. والذين أنكروه اليهود، أنكروا النسخ لأنهم كفروا برسالة عيسى وقالوا: ما يمكن أن شريعتنا تنسخ، الله سبحانه وتعالى ما ينسخ الأحكام، هل الله جاهل ما يدري وبعدين تبين له الأمر؟ شلون؟ لا، إذن لا يمكن أن ينسخ. ولكن الله أكذبهم بقوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الغنم ومن البقر وغنم حرمنا عليهم شحومهما. فالنسخ ثابت حتى في التوراة، لكنهم قوم مكابرون معاندون. إذن النسخ ثابت ولم ينكره أحد إلا اليهود. ويقال إن أبا مسلم الأصفهاني، مو الخراساني، الأصفهاني أنكره في القرآن وقال: لا يمكن أن يقع النسخ في القرآن. فجيء إليه بالآيات ونشرت أمامه، قال: هذا ليس بنسخ ولكنه تخصيص. يا رجل كيف تخصيص؟ قال: نعم، لأن الحكم المنسوخ كان في الأصل عاما لجميع الأزمنة، فإذا رفع الناسخ حكمه في الأزمنة الثانية كان ذلك تخصيصا من الأزمنة، صح ولا لا؟ إذن نقول نوافقك على هذا، هم يرضيك هذا الشيء، فيكون خلاف بينه وبين الناس لفظيا، وإلا هو فقد ثبت أن الحكم، وإلا فهو قد أقر بأن الحكم ارتفع، إلا أنه يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخ. وحينئذ يكون خلاف أبي مسلم الأصفهاني مع الجماعة خلافا لفظيا، لأنهم اتفقوا على المعنى. المهم أن المؤلف رحمه الله في الكتاب، في هذا الكتاب المختصر الذي يعتبر زبدة للكتب، أثبت النسخ ولا لا؟ أثبته. وعرفنا الآن متى يكون النسخ، أنه إذا تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما وثبت المتأخر، ثبت المتأخر. ومن هنا نعرف أنه يشترط لثبوت النسخ، عبد الكريم، يشترط ثبوت النسخ ايش؟ تعذر الجمع والعلم بتأخر الناسخ والتعارض. معلوم التعارض هو الأصل، ولهذا نقول تعذر الجمع معناه التعارض. نعم. طيب، يقول رحمه الله: فالمتأخر هو الناسخ. طيب، ايش بعده؟ وإلا فالترجيح، يعني وإلا نعلم التاريخ فالترجيح. كيف الترجيح؟ يعني نطلب الترجيح بين النصين. وطرق الترجيح كثيرة، وقد تكلم عليها أهل الأصول، أصول الفقه. والترجيح معناه أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم. هذا الترجيح، أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم له لأنه مرجوح. وقد ذكرنا طرقا من الترجيح في كتاب الأصول من علم الأصول، ولكن المرجحات لا تخفى على الإنسان العاقل الذكي. فمثلا لو تعارض نصان أحدهما كان فيه المعارض صاحب القضية، أيهما يقدم؟ الثاني الذي فيه صاحب القضية. فابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة قالت إنه تزوجها وهي حلال، والحديثان صحيحان. أيهما نقدم يا عبد الله؟ من؟ حديث ميمونة أنه تزوجها وهي حلال، تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال لأنها صاحبة القضية، لا سيما وأنه قد عضدها حديث أبي رافع الذي كان الرسول بينهما وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. طيب، تعارض نصان أحدهما مبطن على الأصل والثاني ناقل عن الأصل، أيهما الذي يقدم؟ الناقل عن الأصل يقدم، لأن معه زيادة علم. فأما الموقع على الأصل فهو على الأصل، لكن إذا جاءنا الناقل عن الأصل فإننا نقدمه. ومنه على رأي بعض أهل العلم حديث نقض الوضوء بمس الذكر وعدم نقضه به، فإن بعض أهل العلم يقول إننا نرجح حديث النقص لأنه ناقل عن الأصل، وحديث عدم النقص مبقٍ على الأصل. عرفتم؟ فسلك طريق الترجيح، ولكن سبق لنا أن طريق أن الجمع بينهما ممكن، وإذا أمكن الجمع فلا نلجأ للترجيح، لأن اللجوء إلى الترجيح يستلزم إبطال أحدهما، والجمع بينهما عمل بهما جميعا فيكون أولى. طيب، يقول المؤلف: وإلا فالتوقف ثم التوقف، يعني فإن لم نجد ترجيحا، إن لم نجد مرجحا، وجب علينا التوقف. ولكن لاحظوا أن هذه مسألة فرضية باعتبار النصوص، فرضية باعتبار النصوص لا باعتبار أفهام أهل العلم وعلومهم، لأن التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح هذا أمر إنما يكون باعتبار نظر المستدل، أما باعتبار الأدلة فهذا أمر لا يمكن، مستحيل. لأننا لو جوزنا أن تكون الأدلة متعارضة يتعذر فيها واحد من الوجوه الثلاثة لصار في الشرع ما لا بيان فيه. والله عز وجل يقول وأنزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، لكن الوصول إلى هذا الحد، الوصول إلى هذا الحد وهو أن لا نجد أو جمعا ولا نسخا ولا ترجيحا، هذا باعتبار من؟ باعتبار نظر المستدل، هو الذي قد يكون فهمه يعجز عن الجمع أو يكون علمه قاصر لا يعرف المتأخر من المتقدم، أو يكون علمه كذلك قاصرا لا يعرف طرق الترجيح، وحينئذ يجب عليه التوقف. ثم التوقف هل يعتبر علما أو يعتبر جهلا؟ يعتبر علما، لأنه إذا توقف فإنه يقول أنا لا أقول على الله ورسوله ما لا أعلم. وقول الإنسان ما لا فيما لا يعلم لا أعلم علم، كما قال ذلك ابن مسعود أن الإنسان إذا قال فيما لا يعلم لا أعلم فهذا هو العلم. لكن المشكل إذا تكلم فيما لا يعلم بما لا يعلم، فهذا هو الجهل المركب. نعم. طيب، إذن نتوقف. وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وإياه هل إذا قال في مسألة ما قولا توقف فيه هل يعتبر ذلك رواية أو يعتبر ذلك سكوتا فلا ينسب إليه. اختلفوا فيه أصحاب الإمام أحمد، فقال بعضهم إن هذا رواية وأن التوقف قول، وقال آخرون إن هذا إمساك وليس بقول فهو سكوت. ولكن الذي يظهر من صنيع صاحب الإنصاف والفروع وغيرهما ممن ينقلون رواية عن أحمد أنهم يعدون رواية التوقف رواية وقولا للإمام أحمد، لأنه كما قلنا قبل قليل إن التوقف علم يتساوي الأدلة عند المستدل فيقف، بخلاف من لا يعلم أبدا يقول أنا ما بحث في الأدلة ولا نظرت هل يجمع بينها أو لا يجمع ولا أعلم عنها شيئا إطلاقا، فهذا نعم هذا سكوت ولا يمكن أن ينسب إلى العالم بأن هذا قول له. نعم. ها. نعم. لا بمثله يعني بمقبول. ها؟ لا بكونه من الآحاد. مهم معنى بكونه أرجح، لأنه لو كان المراد بمثله في الرجحان لتناقض مع قوله وإلا في الترجيح. ها؟ إذا كان أقوى منه فإنه نعم يعتبر معارضة فنلجأ إلى الجمع أولا. لكن بمثله لكونه من أخبار الأحاد لا لكونه مساوي له في الصحة. نعم نعم.
طيب قد يعني يرد عليه أنه إذا تغير الزمان
جاء
زمن الأول أنه
يعمل
بالحكم فلا يكون
الخلاف. أي لا، وأظنه لا يرى هذا. أما لو كان يقول إن الحكم الأول ثبت العلة فزالت العلة في الزمن الثاني وشاخ المقران لم يمكن الجمع، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر منسوخ. مختلفة عند 16 ها 38 عجيب. إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. يعني لو رجعنا إلى سبب الرد، رد الحديث لماذا يرد؟ يرد الحديث إما للطعن أو للاتصال، يعني سبب الرد أمران، إما الطعن في الراوي وفي متن الحديث، وإما السقط في السند، إذ أنه سبق أن من شروط الصحيح أن يكون راويه عدلا تام الضبط، وأن يكون السند متصلا، وأن لا يكون في المتن علة ولا شذوذ. فالصحة تعود إلى الراوي وإلى السند وإلى المروي. انتبه، إلى الراوي بأن يكون عدلا ثقة، إلى السند بأن يكون متصلا، إلى الحديث المروي بأن يكون غير معلل ولا شاذ. على هذا تدور الصحة. ما يقابل الصحة يكون سببه إما الطعن في الراوي أو المروي أيضا، وإما الانقطاع، انقطاع السند الذي عبر عنه مؤلف بقوله السقط. نعم. يقول ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن أو طعن. السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره أو من وسطه. السقط في السند إما يكون من الأول أو من الآخر أو من الوسط. مثال ذلك: حدثني رقم واحد، قال حدثني رقم اثنين رحمك الله، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم أربعة. فهمتم الآن؟ روى واحد عن رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة. فإذا أضيف السند إلى رقم اثنين فما فوق، فالسقط الآن من أول السند. وإذا حذف من السند رقم اثنين صار من الوسط، وإذا حذف من السند رقم أربعة صار من الآخر. ولهذا يقول المؤلف: السقط إما أن يكون من مبادئ السند، مبادئه يعني أوله، من مصنف أو من مصنف، هذه واحد، أو من آخره بعد التابعي وهو الصحابي، يعني بأن يحذف الصحابي، أو غير ذلك، مثل أن يكون من أثنائه، من يكون من أثنائه. فالسقط إما أن يكون رقم واحد فيكون من أوله، أو رقم أربعة في المثال فيكون من آخره، أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة أو رقم اثنين وثلاثة، فهذا الأخير يسمى في أثناء السنة من الوسط. يقول: فالأول المطلق المعلق، نعم، فالأول المعلق سمي به تشبيها له بالمعلق في السقف. فمثل هنا هذه معلقة أو لا؟ طيب، معلقة منها إلى الأرض غير متصل، من الأول ولا من الآخر؟ من الأول، من الأول، لأن الإنسان إذا أراد أن يصعد يصعد من تحت، فيكون من الأول، يسمى هذا معلقا، وسمي تعليقا تشبيها له بما يعلق في السقف. طيب، والثاني الثاني المرسل، وهو أن يكون الحذف من آخره مما يلي المسند عنه، كالصحابي مثلا، فإذا روى الإمام أحمد أو البخاري حديثا بسنده متصل من أوله إلى آخره إلا أنه ليس فيه تابعي، إلا أنه ليس فيه صحابي، فإنه قال في هذا إنه مرسل. مرسل ليش؟ لأنه سقط منه واحد. والمرسل والمعلق كلاهما من أقسام الضعيف لعدم اتصال السند. يقول والثاني المرسل، والثالث، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. الثالث ما هو؟ إذا كان السقط ليس من أوله ولا من آخره، من الوسط، فلا يخلو إما أن يكون السقط اثنين فأكثر أو واحدا فقط، فإن كان واحدا سمي المنقطع، وإن كان اثنين فأكثر على الثوالي سمي المعضل، وإن كان باثنين فأكثر لا على التوالي فهو المنقطع. طيب، إذن إذا كان السند ثلاثيا فالإعضال فيه ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لأن وسطه شيء رجل واحد، ولا بد أن يكون في، ولا بد أن يكون الإعضال سقط منه رجلان فأكثر على التوالي. طيب، إذا قلت حدثني رقم واحد عن رقم أربعة، ما تقول في هذا؟ معضل، لأنه سقط منه رقم اثنين وثلاثة. وإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم أربعة، هذا هو. طيب، عن رقم ثلاثة يسمى هذا منقطع، لأن الساقط واحد. واضح؟ يقول رحمه الله فهو منقطع، ثم قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، نقف عليه لأنه بحث مهم. الحاصل أنك لو سئلت ما أسباب رد الحديث فقل تنحصر أسباب رد الحديث بإيش؟ باثنين، إما الطعن في الراوي أو المروي لجي يدخل الشاذ والمعلل، وإما انقطاع السند. فالجميع اثنين، لكن واحد يدخل في اثنان. طيب، الانقطاع في السند او السقط كما عبر المؤلف، اما ان يكون من اول السند او من اخره. ان كان من اوله فهو منقطع معلق، اذا كان من اخره فهو مرسل، اذا كان من اثنائه، فان كان باثنين فصاعدا فمعضل، وان كان بواحد فمنقطع. نعم. نعم، متوالي لابد، لابد من هذا على التوالي. نعم. الأول فهو الحديث مطلق، ما قيدها عند النوم. قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يتعاليه من الله حافظ ولا قرب. نعم، دعام مطلق الحديث أبي هريرة صحيح. من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يتعاليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح. حتى عندنا أو قبل أن ينام أو لو فرض أنه ما نام أبدا المهم في ليلة. أما الثاني فهو يعقد على قافة أحدكم ثلاث عقد فلا ينافي لأن هذه العقد لا تضر. المراد القرب الذي يكون فيه الضرر لأن سبب الحديث يبينه، لأن سبب الحديث أن الشيطان كان يأتي إلى التمر الذي كان أبو هريرة ناظرا عليه فيأخذ منه. هو يقوم الرسول قال فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة. نعم.
ما نقول إذا لم يقرأ الكرسي
عقد الشيطان على لا الحديث عام والجمع ممكن. فإذا كان هذا من هذا النوع إذا كان التعارض يمكن الجمع بينهما وجب. نعم.
إلى أين ينظر؟
سيأتينا إن شاء الله تعالى ما كملنا. نعم.
ذكر مؤلف أن ميثاق الناس هو المنسوب.
نعم.
أنت نعيدكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. والمعروف أن الناس يعني لابد من الحديث في الميثاق.
ما هو لازم. يعني الناس يكون بالمتصل وبالمنفصل. ويكون حتى قبل العمل فإن إبراهيم عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام نسخ الله وجوب ذبح ابنه قبل أن ينفذ. نعم.
كان السقف أكثر من اثنين بس مش على الثواب برضو منقطع.
فهو منقطع نعم. لكن لا شك إنه إذا كان اثنان أو إذا كان اثنين فهو أشد مما لو كان واحدا. نعم. كل هذه الأشياء تسمى منقطعة. حتى المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع كلها تسمى سقط وانقطاع. لكن منقطع بالإضافة إلى المعضل والمرسل والمعلق يفسر بأنهما سقط منه راو في أثناء سنته. وأما عند الإطلاق فالمنقطع كل هذا يسمى منقطع، حتى المرسل يسمى منقطع. وهذا هو السر والله أعلم. أن المؤلف رحمه الله قال ثم السقط ولم يقل ثم الانقطاع. نعم نعم. السقط ضعف يمكن يجد فيها رواة ثانية. نعم. ها وش السقط؟ السقط بمعنى السقوط والسقط بمعنى المسقط. نعم.
لكن
تأتي بالضم يا شيخ. السقط. ماتي. قال تعالى ثم المردود وموجب الرد. المردود هذا بالنسبة للحديث، وموجب الرد بالنسبة لسبب رده. لأن الحديث يرد لأحد أمرين، إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. أعم من أن يكون الأمر لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. المردود لا يخرج عن حالين، إما أن يكون، وأظن شرحنا هذا يا أخوان. طيب بين المؤلف أن المردود إما أن يكون لسقط من إسناد السند، مثال ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة. الآن السند متصل ما فيه سقط، روى واحد عن ثلاثة الآن فيه السقط، هذا يوجب رد الحديث. لماذا؟ لأن هذا الساقط لم نعلم عن حاله هل هو ممن يقبل أو يرد. طيب روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة نفس الشيء، طيب أو طعن في الراوي يقول على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، يعني معناها أن الطعن في الراوي أعم من أن يرجع إلى دينه أو إلى ضبطه، قد يطعن فيه لسبب من آخر غير الدين والضبط، فيكون ذلك الطعن الذي ثبت في الراوي موجبا لرد حديثه. طيب فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند أو تصرف مصنف من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من هذه واحد أو من آخره الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، يكون من أثنائه. السقط يعني سقط الراوي إما أن يكون من أول السند، وهذا يكون من تصرف المصنف، مثل أن يعلق المصنف الحديث فيسقط من حدثه وينتقل إلى شيخه، إلى شيخ من حدثه، هذا واحد. أو يكون من آخره بعد التابع، من اللي يسقط الصحابي، أو غير ذلك يكون من أثنائه ما بين أوله وأثنائه. ففي المثال اللي ذكرنا واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، إذا أسقطنا واحد فهذا من أوله، إذا أسقطنا الأخير الخامس فهذا من آخره، إذا أسقطنا الثاني أو الثالث أو الرابع فهو من أثنائه من وسطه. هذا السقط. يقول فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. هذا المعلق، الأول المعلق وهو الذي حذف أول إسناده، هذا معلق، وسمي معلقا لتشبيهه بالشيء المعلق في السقف، فإن المعلق في السقف لا يصل إلى الآخر ولا لا، فلهذا سميناه معلقا. يقول المؤلف سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وعليه فإذا قال المصنف وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يكون معلقا، يكون معلقا حتى لو حذف السند كله فهو معلق. وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. المعضل والذي سقط منه راويان فأكثر على التوالي من غير أول السند ولا آخر، يعني من أثناء السند راويان فأكثر على التوالي، مثل في المثال اللي ذكرنا سقط واثنين وثلاثة، نسمي هذا معضلا. يقول إن بينه وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه، وأظنكم تعرفون الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه، ما تعرفون؟ طيب العموم والخصوص المطلق أن يكون أحد اللفظين أعم من الآخر مطلقا، مطلقا، مثل أن أقول أكرم القوم هذا عام، ثم أقول لا تكرم فلانا وهو من القوم هذا خاص. العموم بينهما عموم وخصوص مطلق. ومثال آخر الحيوان والإنسان، الحيوان والإنسان بينهما عموم وخصوص مطلق ولا وجهي؟ مطلق، لأن الإنسان يدخل في الحيوان ولا عكس. وعلامة ذلك أن يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر، فما صح الإخبار به عن الآخر فهو الأعم والثاني الأخص. فإذا كان أحدهما يصح أن يخبر به عن الآخر دون العكس فإن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. البعير والحيوان وش النسبة بينهما؟ ها؟ لا، العموم البعير والحيوان بينهما عموم وخصوص مطلق. ما هو وجه؟ كيف وجه؟ متى يمكن أن يكون البعير حيوان؟ البعير غير حيوان؟ ما يمكن. أذكر الميزان الذي ذكرنا فقل كل بعير حيوان وليس كل حيوان بعيرا. إذن فالعموم والخصوص هنا مطلق. العموم والخصوص من وجه أن يكون أحدهما من وجه أعم من الآخر ومن وجه أخص، مثل المعضل والمعلق يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد في صورة، يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد في صورة. هذا علامة العموم والخصوص الوجه. وأمثلته كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بينهما عموم وخصوص وجه، وهذا أظن مر علينا في أصول الفقه وشرحناه. نأتي للمعضل والمعلق. إذا كان العضل في أول السند فهو معلق وفي نفس الوقت معضل، مثل سقط رقم واحد ورقم اثنين من السند، هذا إيش؟ معضل لأنه سقط منه رويان، معلق لأنه من أول السند. طيب سقط اثنين وثلاثة معضل وليس معلق، سقط واحد من أوله رقم واحد معلق وليس بمعضل. إذن يجتمعان في صورة وينفرد أحدهما في الصورة الأخرى. طيب فبينهما عموم وخصوص وجه. يقول رحمه الله فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك، يعني المعلق أعم من كون الساقط اثنين أو واحد. ومن صور المعاني